السلام عليكم. بعد الرياضيات ثم علم الفلك جاء دور الفيزياء. نريد مراجعة أهم 10 محطات في تاريخ الفيزياء. كنت قلت أن الرياضيات هي لغة العلوم، وهي ليست اللبنة ولكن هي الإسمنت الذي يربط بين الحقائق وبين الكميات المختلفة في أي علم كان، ولذلك الرياضيات هي لغة العلوم. أما علم الفلك فهو العلم الأكثر انتشاراً في تاريخ البشرية، هو الذي عرف في جميع الثقافات في جميع العصور، وهو مفتوح للجميع، للخاصة وللعامة، للهواة وللمختصين. أما الفيزياء فكثيراً ما يشار إليها على أنها هي أساس العلوم، لأن منها تنبني الكيمياء، ومن الكيمياء ينبني علم الأحياء، ومن علم الأحياء يخرج لنا الطب، وربما علم النفس وعلم الأعصاب إلى آخره إلى آخره. هذا الكلام ربما صحيح إلى حد ما، لأننا سنعود في المستقبل إلى فكرة الانبثاق، وهي أنه عندما ننتقل من مستوى إلى آخر، من مستوى الفيزياء يعني الأساس، ثم الكيمياء اللي هي الذرات والجزيئات والتفاعلات في المادة، ثم الأحياء اللي هي ما يحدث بالنسبة للأجسام الحية إلى آخره، تظهر لنا بعض الظواهر التي لا يمكن تفسيرها أو شرحها أو توصيفها حتى على أساس المستوى الأدنى. يعني الفيزياء لا يمكن أن تفسر لنا كل ما يحدث في الكيمياء، والكيمياء لا يمكن أن تفسر لنا كل ما يحدث في الأحياء، والأحياء لا يمكن أن تفسر لنا كل ما هو نفسي وعصبي وغير ذلك. لكن الفيزياء تبقى علما أساسيا، basic fundamental، أساسيا جدا، لأنه يعطينا ما هي الظواهر، وما هي القوانين، ما هي التفاعلات، ما هي أهم اللبنات التي تبنى عليها كل الظواهر التي تحدث حولنا. بعد هذه المقدمة السريعة أريد الآن مراجعة المحطات الكبرى في تاريخ علم الفيزياء. أول محطة كبيرة هي قبل حوالي 1500 سنة في القرن الرابع الخامس قبل الميلاد على يد ديموقريتوس. ديموقريتوس هو الذي أتى لنا بفكرة الذرة، أن المادة هي ذات بنية ذرية، يعني منقسمة إلى جسيمات لا يمكن تكسيرها أو تقسيمها إلى لبنات أصغر. أتوموس جاءت من كلمة أتوم فيما بعد، أتوموس يعني غير قابل للكسر، أ يعني لا، توموس معنى كسر أو تفتيت. هذه المادة يعني تصور ديموقريتوس وسادت وتطورت فيما بعد، أن المادة هذه مهما كانت عناصرها، سواء العناصر القديمة البسيطة التي كانت يعتقد أن المادة مصنوعة كلها من 4 عناصر، الماء والهواء والتراب والنار، أو في الثقافات الشرقية. أنا كنت في شرق آسيا في كوريا خلال الصيف الماضي في أحد المؤتمرات، والتقيت مع بعض يعني من الناس ذوي الثقافة الشرقية، ليس بالضرورة الكورية ولكن في شرق آسيا، في الصين، في اليابان إلى آخره. قالوا لا لا، احنا كان زمان عندنا 5 عناصر، العناصر هذه كان فيها حتى الخشب أنا اندهشت، وعنصر المعدن وعنصر الماء والهواء وعناصر هكذا. المهم طبعا مسألة العناصر، ما هي المواد الأساسية التي تكون كل ما هو حولنا من تركيبات وتشكيلات إلى آخره، هذه تطلبت فترة طويلة إلى أن نتطور ونصل إلى الجدول الدوري للعناصر على يد مندلييف وغيره، الهيدروجين، الأكسجين، الهيليوم وغير ذلك. لكن زمان كان ديموقريتوس قرر أن المادة مهما كانت عناصرها فهي لن تقبل التقسيم إلى ما لا نهاية، وإنما تكون هناك لبنات أساسية في كل عنصر لن نتمكن من تقسيمها. وهذه فكرة يعني فكرة جوهرية مهمة جدا. لكن أعتقد أن القفزة الأهم في الماضي، في القديم، في العصور القديمة والعصور الوسطى قبل أن نأتي إلى العصر الحديث، القفزة العملاقة، الثورة ربما قد لا تكون ثورة ولكن قفزة عملاقة، كانت على يدي ابن الهيثم وابن سهل. ابن الهيثم وابن سهل في القرنين العاشر الحادي عشر يعني قاموا بقفزات كبيرة جدا في علم البصريات. كنت خصصت حلقة لابن الهيثم وكتابه كتاب المناظر. ابن سهل هو الذي أتانا بقانون الانكسار، الضوء، شعاع الضوء عندما ينتقل بين مادتين شفافتين لكن مختلفتي الكثافة كانوا يقالوا حينها، يعني مثلا من الماء من الهواء إلى الماء، أو من الهواء إلى الزجاج، أو من الزجاج إلى الماء، مواد شفافة يدخل فيها الضوء ولكن لا ينتقل بنفس الطريقة، يحدث له انحراف، هكذا يسمى الانكسار. فما هو قانون الانكسار؟ اليوم للأسف في كل الكتب في العالم، كتب التدريس في الثانوي وفي الجامعات تنسب في المنطقة الفرنكوفونية، خلينا نقول التابعة إلى فرنسا، إلى تسمى قانون ديكارت، وفي المنطقة الإنجليزية والأنجلوفونية تنسب إلى سنيل، وأحيانا يقال قانون سنيل ديكارت أو ديكارت سنيل، وهو قانون ابن سهل الحقيقة. ولكن حتى لا أطيل كثيرا، ابن الهيثم هو الذي شرح لنا ما يحدث للضوء وما يحدث للرؤية للبصر من انتقال الضوء بخطوط يعني بطريقة خطية، هل كيف ينعكس، كيف ينكسر، ما هي المواد التي يتعامل معها الضوء، سواء كانت سطوح مسطحة أو مقعرة، سواء كانت محدبة، ما هي مرايا أم عدسات إلى آخره. هذا كله قدمه لنا ابن الهيثم بطريقة علمية منهجية، قام بتجارب عملاقة جدا. هذه الأفكار الرئيسية، فكرة الذرة في القديم عند اليونان، وفكرة الضوء وحركة وانتقال الضوء إلى وقوانين الضوء التي أتت في الحضارة العربية الإسلامية، هذا ما تم قبل العصر الحديث. أما باقي الفيزياء فكله انطلق في العصر الحديث، خاصة على يد نيوتن في أواخر القرن السابع عشر. كنت أشرت عدة مرات إلى إسحاق نيوتن، قلت هذا قد يكون أهم أو أكبر عبقري في تاريخ البشرية بدون مبالغة، لأنه فعلا أتى إلى مجالات عديدة من العلوم، ذكرته في علم الفلك، وأذكره الآن في علم الفيزياء، ويعني بعمل شخص واحد. وسترون أن مثلا في الضوء ذكرت ابن الهيثم وابن سهل، بعد شوية في الكهرومغناطيسية سيكون هناك عدة أفراد شاركوا في القفزة الكهرومغناطيسية. أما في الميكانيكا والجاذبية فهو شخص واحد، وهو الذي يعني قدم لنا مساهمات مهمة جدا في مسألة فيزياء الضوء، وليس فقط هندسة الضوء، حركة وانتقال الشعاع الضوئي. هو الذي قدم لنا ما يمثل إلى حد الآن التلسكوب الرئيسي الذي نتعامل معه، وهو التلسكوب المبني على المرايا. ولكن أهم مساهمة لإسحاق نيوتن هو كتاب برينكيبيا، المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، هكذا عنوانه، الفلسفة الطبيعية الفيزياء، يعني فلسفة الحركات والظواهر الطبيعية التي حولنا. وضع فيها كل أساس الميكانيكا، ووضع فيها كل أسس الحركة والقوى والجاذبية، وفسر لنا لماذا الكواكب تدور في مدارات إهليلجية، واستنتج لنا قوانين كيبلر. ويعني نيوتن أخذ يعني المعلومات البسيطة التي كانت متوفرة إلى حد ذلك، ربما فقط مع مساهمات كبيرة هي قوانين كيبلر، وقفز بها وقدم لنا علما كاملا يسمى علم الميكانيكا. هناك مساهمة مهمة يجب ذكرها هكذا عابرا، وهي في أواسط القرن التاسع عشر على يد هيلمهولتز، هيرمان فون هيلمهولتز، الذي أتانا بمبدأ حفظ الطاقة. أحيانا يقال، أنا أردت تقديمه لأنه مبدأ جوهري ومهم جدا في الفيزياء، وأيضا حتى أوضح فكرة مبدأ وقانون. كثيرا ما يقال قانون حفظ الطاقة وهو ليس بقانون. ما معنى قانون وما معنى مبدأ هكذا عابرا حتى نفهم بعض يعني من أبجديات فلسفة العلوم؟ القانون هو الصيغة التي تربط بين كميات معينة. فنقول مثلا قانون نيوتن للجاذبية، القوة وعلاقتها بالكتل وبالمسافة. نأتي بعد قليل ونقول قانون كولومب، القوة والشحن الكهربائية والمسافات. نأتي مثلا إلى قانون أوم، الجهد والتيار الكهربائي والمقاومة. سنأتي إلى قانون فارادي، كيف تغير التدفق المغناطيسي وعلاقته بالتيار الكهربائي أو الجهد الذي يظهر لنا. أما المبدأ فهو فكرة قد تكون في شكل صيغة، لفظية بكلمات أو ربما حتى في صيغة رياضية، ولكن هو مبدأ بأننا نقترح ونعتقد أن العالم يسير بهذه الطريقة، ولكن لا يمكن أن نستنتجه ولا يمكن أن نثبته، إنما نقول هذا المبدأ يبدو صحيحا ونبني عليه ونبقي عليه ونحافظ عليه ونستخدمه ما لم نصل إلى أي شيء يناقضه، فنقول هذا مبدأ يعني منطلق نضعه هكذا كفكرة أساسية منطلق ننطلق بها. هناك مبادئ كثيرة في العلوم بشكل عام وفي الفيزياء خاصة، ولكن ربما أهمها هو مبدأ حفظ الطاقة الذي أتى به فون هيلمهولتز. القفزة الخامسة في تاريخ الفيزياء هو النظرية الكهرومغناطيسية. هذا كما قلت قبل لحظات، هناك بعض المجالات في العلوم وفي الفيزياء يساهم فيها عدة أشخاص، يعني ربما من الحالات النادرة التي يأتي فيها شخص ويقوم بقفزة بذاته. عندنا حالتين ربما شهيرتين في التاريخ هما نيوتن، وبعد قليل سنقول أينشتاين. لكن حتى القفزة الكهرومغناطيسية وهي ثورة عملاقة، يعني حياتنا اليومية، تاريخنا اليوم من تكنولوجيا وكل ما يجري حولنا لا يمكن أن يحدث بدون كل ما نعرف من الثورة الكهرومغناطيسية التي بدأت مع كولومب، شارل أوغستان دو كولومب الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر، الذي وضع لنا قانون كيف تتفاعل الشحن الكهربائية فيما بينها. ثم بعد ذلك أتى أورستيد، هانس كريستيان أورستيد الدنماركي، يعني هو لا يحظى بشهرة كبيرة رغم أنه يعني قدم فكرة ولا أهم، وهي أن المجال المغناطيسي يحدثه تيار كهربائي. أنا أقول للطلبة أبقوا في ذهنكم دائما أن مهما كان المجال المغناطيسي، أي ما كان، مجال مغناطيسي لكوكب مثل الأرض، مجال مغناطيسي لنجم مثل الشمس، مجال مغناطيسي لمغناطيس صغير هكذا، أو لذرة أو لجزيء أو أي شيء، دائما هو سببه تيار كهربائي، قد يكون مجهري صغير وقد يكون عملاق. هذه الفكرة أن أي مجال مغناطيسي سببه تيار كهربائي جاءت من أورستيد في بداية القرن التاسع عشر سنة 1828. ثم جاء فارادي العملاق، هو أيضا مايكل فارادي الإنجليزي، الذي أوضح لنا أن تغير المجال المغناطيسي يعطينا تيار كهربائي، أو على الأقل تغير التدفق المغناطيسي يعطينا تيار كهربائي. مش فقط تيار كهربائي يعطينا مجال مغناطيسي، بل المجال المغناطيسي يمكن يعطيك تيار كهربائي. ثم بعد ذلك جاء ماكسويل، جيمس كلارك ماكسويل في أواسط القرن التاسع عشر الأسكتلندي العظيم، ويعني وضع لنا كل هذا وقال بجماعة المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي إنما هما وجهان لعملة واحدة. أنا أرى تيار كهربائي معنى شحن تتحرك، ولكن شخص آخر يتحرك يرى هذه الشحن لا تتحرك، فبالنسبة له هذه الشحن غير متحركة ستعطي مجال كهربائي، أنا بالنسبة لي هذه الشحن متحركة ستعطي مجال مغناطيسي، وبالتالي بالضرورة هي نفس الشيء لأنها هي نفس الظاهرة، وإنما ننظر إليها من وجهتي نظر مختلفة. ثم نتيجة لكل هذا، توحيد كل هذه الكهرباء مع المغناطيس، أظهر لنا ماكسويل أن هناك أمواج كهرومغناطيسية اللي هي كل الضوء المرئي وغير المرئي، وهذه يعني مجال عظيم جدا، كهرباء، مغناطيس، تيارات كهربائية، أمواج كهرومغناطيسية، ضوء مرئي غير مرئي، سرعة الضوء إلى آخره. ثم في بداية القرن العشرين حدثت لنا عدة ثورات، يعني لا يمكن تسميتها إلا بثورات. أولا نظرية النسبية المزدوجة، النسبية الخاصة 1905 والنسبية العامة 1915 لأينشتاين، كنت خصصت عدة حلقات للنسبية الخاصة والعامة، لا نحتاج أن نفسرها أكثر. النسبية الخاصة باختصار شديد هي نظرية للزمكان، كيف أن أينشتاين اتضح له أن الفضاء والزمان هما يعني أبعاد مشتركة يجب اعتبارهما مع بعض. ثم وعلى أساس هذا، وإذا فرضنا مبدأ أن الضوء لا يتغير من أي منظور، سواء أنا أتحرك أو ثابت، سرعة الضوء هي نفسها، من هذا تخرج لنا يعني اعتبارات مهمة جدا جدا. ثم جاء أينشتاين عشر سنوات بعد ذلك وقال ماذا لو كان هذا الزمكان محدبا بسبب كتل تعطي جاذبية، فهذه تظهر لنا أيضا ظواهر أخرى مهمة وتطبيقات، وقلنا المرة الماضية أن على أساسها صرنا ندرس الكون بالكوسمولوجيا الرياضية على أساس معادلة أينشتاين إلى آخره، قفزة يعني خرق غير مسبوق، شخص واحد عبقري يعني غير لنا الفيزياء، أدخلنا في فيزياء جديدة تماما. بالتوازي في نفس السنوات في ربما في العشرينيات من بداية القرن العشرين حدثت ثورة الكوانتوم، ميكانيكا الكوانتوم، هذه المرة ليست على أساس شخص واحد، بدأها ماكس بلانك سنة 1900 الذي أدخل لنا الكوانتايزيشن يعني التكميم، ثم جاء بعد ذلك نيلس بور العظيم، وجاء معه إروين شرودينجر، وجاء فيرنر هايزنبرغ وماكس بورن وغيرهم، وهذه المجموعة كلهم في خلال حوالي 20 سنة أخرجوا لنا عالما جديدا تماما. الكوانتوم الآن يعني العالم تغير، الكون تغير، الفيزياء تغيرت، ثورة عملاقة جدا. عودوا إلى الحلقات السابقة الماضية يعني السنة الماضية والسنوات السابقة، شرحت فيها الكوانتوم من عدة نواحي، الآن دخلنا في الحوزبة الكوانتية وغير ذلك، وربما هذا الانتقال الكوانتي والتشابك الكوانتي، ويعني ما زالت تطويرات هامة جدا تحدث. في نفس الفترة قلت حدثت يعني ثورات عظيمة، اكتشفنا بدأنا نكتشف الجسيمات الصغيرة التي تكون لنا المادة، يعني عدنا إلى ما قاله ديموكريتوس، وصرنا نعرف أن هناك فعلا ذرات وجزيئات، ولكن الذرات هذه قابلة للفك حقيقة، يعني مش أنها يعني لا يمكن تكسيرها أو تفتيتها، ولكن وجدنا أنها لا، هي أيضا مكونة من جسيمات، الإلكترون والذرة اللي هي مكونة من بروتونات ونوترونات، وهذه البروتونات والنوترونات مكونة من كواركات إلى آخره. نعتقد أن الإلكترون هذا جسيم أولي لم نجد له تفكيكا أو تركيبا فيه، ونعتقد أن الكواركات أيضا يعني هي يعني أساسية لا تقبل الفك أو التكسير، ما عدا إلا إذا أتينا إلى نظرية الأوتار، وهي لحد الآن لم تثبت وليس لدينا دليل ولم تعتمد بعد، ولكن هناك أفكار أنه يمكن تفسير كل هذه الجسيمات على أساس أوتار. ولكن هذه القفزة أننا اكتشفنا هذه الإلكترونات تجريبيا في المختبر، والنيوترون والبروتون، وبدأنا نكشف بطريقة غير مباشرة على الكواركات إلى آخره، كانت أيضا قفزة عملاقة في أواخر القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، يعني الإلكترون 1897، النيوترون 1932، في تلك الفترة اكتشفنا هذه الجسيمات، وبعد ذلك بدأنا نكتشف بعض الجسيمات الأخرى اللي هي الكواركات العجيبة هذه يعني الغريبة تسمى سترينج كوارك، والجميلة البيوتي والتشارم هذه إلى غير ذلك. في نفس الفترة تقريبا ظهرت لنا الفيزياء النووية. الفيزياء النووية بدأت في الثلاثينيات من القرن العشرين، وكانت أيضا على يد عدة أشخاص، منهم يعني أوتو هان، ومنهم ليسا مايتنر، ومنهم هانس بيتا الذي طبق هذه الفيزياء النووية الجديدة في النجوم وفي الشمس، وفسر لنا كيف تعمل هذه النجوم، وظهر لنا يعني مجالان داخل الفيزياء النووية، وهي التفاعلات النووية التي تعطي طاقة سواء بالانشطار أو الاندماج، والقنابل التي يمكن إنتاجها أو تطويرها على هذا الأساس، والتي أعطتنا طبعا كارثة أو يعني الحادثة يعني التاريخية المؤلمة جدا، اللي هي القنابل التي أطلقها الأمريكيون على هيروشيما أولا وناغازاكي بعد ذلك. الحمد لله لحد الآن يعني لم يعني تعد هذه العملية أو لم يتم ضرب أي مكان بقنابل قلب النووية، ولكن يعني هذا التطوير يعني فعلا بعد أن أنتجنا فيزياء نووية لأغراض سلمية الآن مطبقة يعني في أنحاء العالم بالمفاعلات النووية والطاقة النووية التي يمكن إنتاجها، وربما تشكل هي المستقبل خاصة إذا تحكمنا في عمليات الاندماج بين الهيدروجين و يعني أنواع أو الأيسوتوبس يعني أنواع الهيدروجين، هذه ربما تشكل هي مستقبل الطاقة في العالم. ولكن يعني هناك تطبيقات جد هامة للفيزياء النووية والطاقة النووية، ولكن أيضا هناك أخطار جاءت مع الفيزياء النووية لهذه القنابل التي ذكرت. أما المرحلة الأخيرة فهي اكتشاف الجسيمات الأولية التي أشرت هكذا عابرا، قلت هناك الكواركات التي تشكل البروتونات والنيوترونات، ولكن بدأنا خلال في أواخر القرن العشرين باكتشاف بعض الجسيمات التي تدل على أن هناك كواركات، ليست فقط الكواركات العادية البسيطة مثل الأب والداون التي تشكل البروتونات والنيوترونات، ولكن هناك الكواركات كما قلت الغريبة والجميلة والشارم التوب والمش عارف البوتوم وهذه. فهناك 6 كواركات كما هو معروف، ولم نكتشفها هي كل واحدة على حدة لأنها لا تنفصل، وإنما عن طريق الجسيمات التي تتشكل منها هذه الكواركات. ولكن وجدنا أيضا من خلال المسرعات الجسيمات الموجودة في السيرن، موجودة في فيرميلاب، موجودة في أنحاء في عدة أماكن من العالم، وجدنا بعض الجسيمات التي سمحت لنا بتأكيد بعض النظريات، منها مثلا البوزون دبليو زد الذي أكد لنا أن نظرية توحيد القوة الكهرومغناطيسية مع القوة النووية الضعيفة، توحيدها من طرف محمد عبد السلام خاصة وستيفن واينبرغ وشيلدون غلاشاو، وحصلوا على جائزة نوبل بعد أن تم تأكيد نظريتهم من خلال اكتشاف هذه الجسيمات التي تؤكد فعلا أن هذا التوحيد، هذه النظرية صحيحة. ثم بعد ذلك طبعا ربما التتويج كان في 2012 في سيرن عندما اكتشف البوزون هيجز الذي أيضا يدخل في مجال الجسيمات الأولية، وما هي ماهية الجسيمات والمادة في العالم. هناك طبعا بعض التطورات الأخرى التي سأتركها جانبا لأنها كنت ذكرتها أولا في حلقة تطور أو أهم محطات علم الفلك، منها مثلا الانفجار العظيم، هذه نظرية مهمة جدا، هي نظرية في الفيزياء ونظرية في علم الفلك. وهناك أيضا نظريات أخرى مثلا تطور الميكانيكا الإحصائية على يد بولتزمان، وأيضا في الأخير مؤخرا اكتشاف موجات الجاذبية أو الموجات الثقالية منذ حوالي 10 سنوات الآن أو أقل من 10 سنوات، تعتبر أيضا تطورا هاما في الفيزياء وتطورا في علم الفلك، ولكن بعض من هذه كنت أشرت إليها آنفا لذلك لا أعود إليها. أردت أن أعطيكم وكما ترون يعني وأنا أسارع نفسي لأختصر هذه المحطات في حوالي 3 ساعة، ويصعب كثيرا لأن فعلا تطورات الفيزياء متسارعة تسارعت خلال القرنين الأخيرين، ولكن يعني فعلا يعني انفجار لنظريات ومعارف لم يتصورها البشر. أرجو أنني أعطيتكم هكذا فكرة سريعة، وأشجعكم وأنصحكم بالعودة إلى هذه المواضيع والبحث فيها عن طريق الإنترنت، خاصة الآن صار موجود عندنا أدوات ممتازة جدا مثل أدوات الذكاء الاصطناعي من شات جي بي تي وكوبايلوت وغيرها. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.